لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. لا تزال قراءتنا متواصلة بفضل الله علينا ومنته في كتاب منار السبيل. أسأل الله أن ينير قلوبنا لمنهج أهل الحديث الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. وقبل مواصلة القراءة قبل البدء بالقراءة، نود الحقيقة أن ننبه على مسائل مهمة، وهي أن هناك بعض الجماعات غزت هذه أو بفكرها غزت هذه الدولة، دولة التوحيد، بأفكار مضلة لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. وكان سبب دخول مثل هذه الجماعات أن هذه الدولة وفقنا الله وإياها تحسن الظن بكل من ينسب إلى الدعوة والخير. فكما صرح وزير الداخلية وفقنا الله وإياه في بيان له سابق عن أعظم الأسباب التي دخلت بها وغزت هذه الجماعات مملكتنا الحبيبة التي أسأل الله أن يجعلها بلد خير وعطاء وبيان للتوحيد وتحذير من الشرك برب العبيد كما نعرفها من علمائها، وفقنا الله وإياهم وحفظهم من كل مكروه وشر. فدخلوا على أنهم أساتذة جامعات. قال حفظه الله بالتقرير الذي رفع له عن تسلسل هذه الجماعات حتى تغلغل أمرها في قلوب شبابنا، منها تلك الجماعة التي سمينا وبينا في الخطبة، أنهم عينوا أساتذة جامعات في وقت كانوا في بلادهم توشك حبال المشانق أن تلف عليهم لما حصل منهم من تمرد في دولهم، مما جعلهم يهربون إلى هذه الدولة ويظهرون ما أظهروه من إرادة الخير والتعليم ونحو ذلك. فقبلوا والحمد لله في الجامعات على كل حال، أقول الحمد لله على كل حال، وقدر الله ما شاء فعل. فقبلوا في الجامعات، وكان يحضر لهم في الجامعات نخبة من شباب هذه البلاد ممن أعطاهم الله سبحانه وتعالى ملكة في البيان وفي البلاغة، فكانوا يشربون منهم المنهج البدعي شيئا فشيئا، وذلك من طريق أمور، منها إحالتهم على البحوث أو في وقت البحوث الجامعية يحالون على الكتب الفكرية ولا يحالون على كتب السنة، دواوين السنة كمسند أحمد الذي نقلت لنا سنة الرسول والصحابة وكسنن أبي داود والسنة البربهاري وغيرها من كتب السنة والمنهج والعقيدة الموروثة عن سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم، بل يحالون أو يدرسون على طريقة الكتب الفكرية التي تقرر مسائل الشريعة بالفكر حتى نتج لنا جيل مفكر من أبناء الجامعات، لا أقول كلهم، منهم من هدي والحمد لله إلى السبيل والسنة، فنتج لنا جيل مفكرا إذا أراد أن يقرر مسألة خطيرة مثل التكفير والجهاد والدعوة إلى الله يجلس معه صاحب السنة حيران من أين أتى بهذه الأفكار والآراء، فإنه لا يجد لكلامه أصلا في السنة ولا عن واحد من سلف الأمة آراء وأهواء، بل ونشأوه على أن يوالي ويعادي فيها، وأن من خالفها فإنه متشدد أو أنه أو يرمونه بكل بلاء، نسأل الله العافية. وصدق سبحان الله عبد الله بن سهل التستري قال: عليكم بالسنة، فإنه يوشك أن يأتي زمان من دعا للسنة والعمل بها في كل شيء أذلوه وحقروه ونفروا عنه، فصاروا يقررون هذه المسائل الخطيرة هؤلاء الشباب، وقد أحسن فيهم الظن من قبل وزارة الأوقاف وغيرها، فأعطوا مجال في المحاضرات وأعطوا، فصاروا يقررون هذه المسائل التي تبنوها وأخذوها من أفواه أولئك الأساتذة وتلك الكتب التي أحيلوا إليها، فصاروا ينظرون إلى قضية الحاكم بغير النظرة التي كان ينظر إليها السلف. فالسلف كما ذكرت لكم مثلا كانوا يسمعون ويطيعون للحاكم وإن جار وإن جلد الظهر وأخذ المال. هكذا الإمام أحمد يمثل نموذجا من نماذج السلف الرعيل الأول الصحابة، فيضربه الحاكم ضربا شديدا، حتى قال الذي كان يجرد الإمام أحمد في السجن قال: لقد ضربناك بأصوات أو بصوت، لو ضربنا ضربة واحدة به الفيل لهد. وهذه مبالغة تدل على شدة الضرب الذي كان يعانيه الإمام أحمد في السجن. ومع ذلك اجتمع عليه أهل بغداد وغيرهم يثيرون على ولي الأمر، يقولون له: هذا الإمام الذي عين علينا أو الذي ولي أمرنا نريد أن ننزع يد من طاعته، لأنه صار يدرس أبناءنا الكفر البواح، صار يدرس أبناءنا في المدارس خلق القرآن. فاشتد في النكير عليهم رضي الله عنه، ولم يسمح لهم بإقامة أو يدعوهم لإقامة إمارة خاصة فيما بينهم كما تفعل الجماعات المعاصرة، يجعلون أمير في الحضر، وهي بدعة قبيحة منكرة تؤدي إلى فرقة المسلمين. يجعلون أمير في الحي، لا يسافرون إلا عن طوعه، ولا يستقبلون ضيفا، كما حدثني تائب من كان معهم وقد تاب إلى السنة والحمد لله، قال: كان الضيف يأتينا يريد أن يقصدنا في المنزل، فقبل أن نستقبله ونكرمه بما أمر الرسول كنا نتصل بالأمير. أي أمير؟ ولي الأمر ولا نائبه في البلد؟ لا، أمير أمروه، أمر نفسه عليهم في الحي أو في البلد من غير إذن ولاة الأمر. فقال لي ذاك التائب، قال لي: فكنا نستأذنه، نقول له أن فلانا سيزورنا اليوم وسنذبح له أو أن سنستقبله، فننظر أي وافق أم لا يوافق، فإن قال لا تستقبلوه لا نستقبله، وإن قال استقبلوه استقبلناه. هذا في هذه البلد إمارات سرية، نسأل الله العافية. ثم تبحث من الذي دلهم على هذه الفكرة، ما تجد إلا الشيطان، لأن الصحابة ما كانوا يحدثون إمارة في الحضر أبدا، ولا يجتمعون على مقالة لذلك الأمير أو الرئيس للجماعة يوالون ويعادون فيها قطعا. وقد قام المقتضي لأن يحدثوا إمارة ولو سرية جدا في وقت الحجاج الذي بلغكم أمره من الظلم والجور الذي كان فيه. فلو كان في عقد الإمارات السرية خير لدعا إليها ابن عمر ولو بصورة سرية نقلت من طريق الرواة إلينا. والله لم يعقد إمارة سرية وهو حقيق بها رضي الله عنه ابن عمر، لأنه عالم وصفات الخير اجتمعت فيه من عبادة وزهد وقيام ليل وصيام نهار وصحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يأمر الناس قط في عهد الحجاج بأن يلتفوا حوله أو حول أنس لعقد حزب أو إمارة أو جماعة، بل كانوا كلهم جماعة واحدة يصلون خلف الحجاج ويعرفون ظلمه ولا يجاهرونه بالنصيحة في المنابر وفي الأماكن العامة والخاصة، بل كانوا ينكرون لو أظهر الرجل الإنكار على الحجاج علانية، كانوا ينكرون عليه ما يتركونه، وهم تلقوا المنهج من الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن الإمارة في الحضر بدعة، ولم تأتي كما ذكرنا إلا في السفر وليس فيها بيعة. وقد عرفت البدعة على أنها زيادة في التقرب إلى الله على طريقة لم يصنعها الرسول ولا الصحابة، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية: أي عبادة لا دليل عليها فهي ضلالة. فعقدهم الإمارة في الحضر لمصلحة الدنيا ولا للدين؟ في زعمهم، في زعمهم للدين. إذن هو شيء زائد على فعل الرسول والصحابة المهديين، أو أنه ضمن ما قرروه ودعوا إليه رضوان الله عليهم، شيء زائد ويقصد به التقرب في أمور الدين أو إصلاح أمر أو أخذ أمر من أمور الدنيا. فإذا قالوا لا قصدنا إصلاح هذا أمر الدين، إحسان الظن بهم، فنقول إذن هذه زيادة في التقرب لم يأتي بها دليل شرعي، فأنتم وقعتم في وصف البدعة، والتي قد يحذر بعض أفرادكم منها فيما يتعلق بالمولد، فيأتي ربما أحدكم ويعقد خطبة كاملة في المولد ويقول أنه بدعة ومن عمل الصوفية إلى آخره، ثم يقع في بدعة الإمارة في الحضر. كيف؟ قال تعالى: أفتؤمنون بعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ كل بدعة ضلالة. الذي يجعل المنزع الذي يجعلك تنكر بدعة المولد وبدعة الصوفية من افتراقهم على تلك المذاهب البدعية، سواء الجشتية ولا النقشبندية أو غيرها من الأهواء المضلة عن سبيل الله، يجب عليك أو ينبغي أن يجعلك هذا المنزع نفسه تنكره على ذلك الأمير الذي ترأس على جماعتك التي تبايعها وتنتمي إليها. فإذن إذا كانت الإمارة في الحضر بدعة، وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة، فليس البدع شيء حسن كما قال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن راها المسلمون حسنة فهي ضلالة، من جهة أن الصحابة لم يفعلوها لو كان في خير لفعلوها، مفهوم؟ حتى لو راها المسلمون حسنة. فإذا عرفت أن أساس هذه الجماعات قام على الإمارة في الحضر والتشكيل الهرم البدعي هذا، نعم، فسؤالي الآن للجميع من يحضر معنا في هذا في هذه الحلقة: ما حكم الانتماء لتلك الجماعات؟ نعم، ها، في أحد يخالف في هذه الحلقة؟ إذا عرفتم أن الإمارة بدعية في الحضر، نعم، والخطر فيها على الإسلام أشد من المولد، من أي جهة؟ أن بدعة المولد قاصرة على المبتدع ولا لا؟ لكن الإمارة في الحضر مفسدتها متعدية، ما هي؟ حصول الافتراق. والشريعة إذا نهت عن مقصد كالشرك والافتراق في الدين والبدعة، نهت عن جميع الوسائل المؤدية إليه. فإن إذا حصل هذا الافتراق في الجماعات، وصار هذا كل جماعة لها أمير في الحضر من غير إذن ولي الأمر العام، فهو ينكر هذا ولي الأمر العام، فهذه معصية لولي الأمر أصلا ومعصية لله، لأن قال: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأمر منكم. ففوق أنها بدعة ومعصية لله اجتمعت في آن واحد، أيضا معصية لولي الأمر، لأن ولي الأمر في بلادنا ينكر التجمعات الحزبية بالإمارات السرية، ينكرها ويزجر ويعزر من تسول له نفسه بفعلها، فأصبحت معاصي وظلمات مجتمعة بعضها فوق بعض في هذه الإمارات السرية فهي بدعة. فإذا كانت هذه الإمارة السرية في الحضر بدعة، فلا يجوز الانتساب إلى هذه الجماعات أبداً ولا الانتماء إليها، بل يجب أن ننتمي لجماعة واحدة هي الجماعة الأم كما قال البربهاري في شرح السنة، هي جماعة الصحابة، خلفاء الراشدون، بشرين بالجنة، علماء الصحابة، ننتمي إليهم فنتدين بطريقتهم، ولا نستحب طريقة تخالفهم ونعتقد أنها بدعة وضلالة لأنهم سبقونا إلى كل خير. كيف ومعلمهم رسول الله يقول كما في مسند الشافعي صلى الله عليه وسلم: ما تركت من خير يقربكم من الله، يقربكم من الجنة، إلا دللتكم عليه. قال من؟ قال لمن؟ أول من قال للصحابة، فهم يعرفون أنه لا يمكن هناك أن يكون خير ما دلهم عليه الرسول، فلذلك تراهم لا يبتدعون في دين الله. ولذلك صار من المتقرر عند باتفاق الفقهاء إلا شرذمة أن قول الصحابي حجة، كما أوضحه ابن القيم في إعلام الموقعين، وعمل بهذا الإمام أحمد وغيره، ولم تخالف في هذه الطريقة للفقهاء إلا شرذمة لا ينظر إليها ولا يعبأ بها، أن الصحابي إذا قال قولا ولم يخالف فقوله حجة. ما الذي جعل الأئمة يقولون بذلك الإمام أحمد وغيره؟ لأنهم رأوا أنهم عاشوا وشاء وعاصروا الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذوا عنه. ولذلك يقول يروى عن حذيفة أنه قال: أي عبادة لم يتعبدها أصحاب النبي فلا تعبدوها، لأن عبادتكم عند ذلك ستكون بدعة. ولذلك أنكر الإمام مالك ما استحسنته طوائف كثيرة من المسلمين في هذا العصر وفي غيره من الدعاء عند قبر الرسول، مع أن العقل قد يستحسنه من جهة الرأي، يقول هذا مكان مبارك مظنة رحمة، فالله يستجيب عنده الدعاء بقعة قبر الرسول. لكن قال الإمام مالك: الدعاء عند قبر الرسول بدعة، لأنه لم يجد أن الصحابة تجمهروا عند قبر الرسول ودعوا. والدين ما يكون بالرأي، كما قال علي بن أبي طالب كما في سنة أبي داود: لو كان الدين بالرأي لكان المسح على باطن الخف أولى من الظاهر. فكيف يأتي هؤلاء يقولون لا بد لنا من اجتماع وإمارة حتى تنظم أمور الدعوة، لا بد من إمارة؟ هذا استحسان عقلي، وحيث أنه لم يأتي العمل من الصحابة فلا بد أن نعتقد أنه بدعة وضلالة، لأنه كان خيرا عفوا لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. هذه الإمارة اللي أقصد فيها البيعة والسمع والطاعة، ولا أقصد بطبيعة الحال طريقة مدراء المدارس اللي عينهم السلطان فصار مديرا فله طاعة فقط في دائرته، الأوراق لا تقدمها ما له دخل بأمر آخر. لكن هؤلاء يتدخلون في كل شيء، الأمراء، أمراء نصبوا أنفسهم أمراء، لهم سمع وطاعة ولهم بيعة، وهذه لا شك أنها بدعة وضلالة. بل وأن من دلائل أنها إمارة عندهم هجرهم لمن يخالفهم. يصدر الأمير أول ما يرى فردا من الأفراد بدأ يسمع الحديث، لأنهم هم يعيشون الحقيقة أتباع من الطلاب والبراعم الصغار في جو محجوز عن العلماء، يعطونهم برامج مكثفة بحيث أنه ما يقدر هذا الشاب الصغير الذي ينشأ معهم أن يسمع من العلماء، من رحلة برية، من أطعمة، من تمثيليات، برنامج متكامل بحيث يبقى في معزل عن السماع عن أهل العلم والأخذ عنهم. وفرقة تنعزل عن العلماء ولا تسمع منهم، فلا شك أن الشيطان سيبيض فيهم ويفرخ. ومن هنا خرج المعتزلة من مثل هذا الانعزال أو الاعتزال لما انعزلوا عن الصحابة، وخرجت الخوارج لأنهم لا قدرة لهم علمية يفهمون بها النصوص ولا حصانة لهم. وقد قال ابن عباس في صحيح البخاري: لما تنسخ العلم عبدت الأصنام. فإذا كان تنسخ العلم والانعزال عن العلماء طريق لعبادة الأصنام، فلن يكون طريق الافتراق في الدين وضعف المسلمين من باب أولى وأحرى، ولا لا؟ فإنه كان طريق للشرك الأكبر الانعزال عن العلماء، كما وصف ذلك عبد الله بن عباس فيما رواه البخاري في صحيحه في قصة ضلال قوم نوح. فذكر رضي الله عنه أصنام قوم نوح فقال: ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، أسماء رجال كانوا صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إليهم، أوحى الشيطان إليهم ببدعة، فهذا يدل أن البدعة بريد الكفر. انظر ماذا آل الأمر إليه، أول بدعة تقريبا في الإسلام أو في دين الرسل، وهي بدعة قوم نوح. كيف ابتدعوا؟ قال الشيطان لهم اتخذوا لهم أنصابا وسموها بأسمائهم واجعلوها في مجالسهم، فلم تعبد، كان مجرد بدعة، لم تقربوا إلى الله بزيادة في التقرب لا دليل عليها، وهي أنهم إذا رأوا أنصاب الصالحين صاروا في العبادة نشيطين. فهذه الصفة في التعبد والوسيلة في تنشيط القلب العبادة بأن يبني صنم لصالح وينظر إليه ويزيد في التعبد بدعية محدثة في الإسلام. فلما هلك ذلك الجيل بتلك البدعة قال ابن عباس وتنسخ العلم، عبدت، أي كما قيل في تفصيل جاءهم الشيطان لأنهم لم يتحصنوا بالعلم، كانوا في معزل عن العلم، فقال إن آباءكم كانوا يستسقون بهذه الأنصاب المطر، فلما لم يجدوا حصانة من أدلة التوحيد والرد على الشرك برب العبيد قبلوا هذه الدعوة الشيطانية فعبدوا الأصنام من دون الرحمن. وقد حدثني موجه في دارة التعليم وفقنا الله وإياه أنهم وهم قد أخذوا ضبطوا في بعض الرحلات هذه التي ينشئ بها الصبيان على فكرهم ويسمونها رحلات دعوية، أنهم ضبطوا أو نقل أحد الحاضرين من الطلاب أنهم بعد أن عزلوهم عن العلماء وبدأوا يؤسسوهم على الطاعة العمياء للإمارة، قال قائلهم في الرحلة قال إن فتاوى هيئة كبار العلماء لا تلزمكم لأنهم ما يدرون عن واقعكم، نحن أصحاب المراكز وأمراء المراكز أو مدراء المراكز أدرى بواقعكم منهم، فتكون فتوانا صائبة فلا تنظروا إليهم، يقولون لك لا تجاهد بالعراق، لا تجاهد، اتركهم لأن أدرى بواقعكم، حنا أقرب لكم. فإذا بعد أن عزلوهم عن العلماء ربوهم على أي شيء؟ على الطاعة العمياء، لأنهم لا علم عندهم فهم يحتاجون إلى الطاعة العمياء التي لا تقبل النقاش، وهي من جنس طاعة النصارى لمتبوعيهم، فإنهم يقولون الله ثالث ثلاثة، ما يقولون لماذا، عندهم حرام في الكنيسة أن تسأل ليش الله ثالث ثلاثة، اقبلوا بس، فيربونهم على ما رب الصوفية أتباعهم، كن بين يدي شيخك كمن كالميت بين يدي غاسلة وكالريشة في مهب الريح، نسأل الله العافية. فتخرج من أيدي هؤلاء جيل مفكر لا يسمع إلا لهؤلاء، حتى بلغ غيهم وطغيانهم أن يهجروا عالما كبيرا قد شهد علماء الأرض بفضله على الأمة، وهو العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، والذي قال عنه سماحة الشيخ عبد العزيز مجدد هذا القرن في علم الحديث. فإنه لما كان له مجلس مثل هذا أو حلقات مثل هذه وكتابات حذر منها من طريق هذه الجماعة، أصدر الأمراء أمراء الجماعة بيان بهجر دروسه ومقاطعته، وقد وجدت وقرأت ذلك البيان مصورا، لا يجالس الألباني ولا يحضر دروسه أو كما قيل. سبحان الله، كيف استطاعوا أن يلغوا عقولهم وهم يرون فائدة بعد فائدة في حضور درس الشيخ، فائدة ما كانوا يحلموا بها، فائدة وراء فائدة، ويرون ما وفق الله الشيخ له من هذا العلم الغريب على أذهان كثير من متفقهة العصر، ومع ذلك حجبوا عقولهم بأوامر الأمراء، فبالفعل هجروا دروس الشيخ، ما بقي منهم أحد، حتى واحد كان الشيخ يحسن الظن فيه كان إذا مر به بعد أن هجر دروسه أو مر به قال إيش هذا، الذي صنعتم بي؟ ما أحد يحضر عندي منكم؟ فقال: هذه سحابة صيف ستنقشع. أمر أمير يعني، يعني بسحابة الصيف إن أمر أمير جاء في بانعزالنا عنك، وإن شاء الله يغير الأمير رأيه فنعود إليك. أفرأيتم لو كان أميركم على ضلال هذا في هجركم لي؟ والنبي قال: لا تدابروا، يعني لا يدابر الرجل أخوه الرجل العامي من أهل السنة وهو جاهل، فكيف يهجر عالم يستفاد منه؟ وإنك إذا حقت على عالم وهجرته حرمت فائدته. نعم، فأمروا بهجره، نسأل الله العافية، وأطيعوا في ذلك. ربنا أطعنا سادتنا وكبراءنا، ربنا وآتهم ضعفين من العذاب والعنهم. فلا يحل الإنسان أن يطيع الأمير في الباطل لو كان يجوز أن يتأمر، فكيف بأن لو كانت إمارته بدعية فتكون ظلمات بعضها فوق بعض، إذا أخرج الواحد منهم يده لم يكد يراها مما هو فيه من لبس وتلبيس وظلمات. نسأل الله أن يهدينا وإياهم للعمل بالحق والقضاء به. طيب،